الحمد لله الذي أكرمنا سبحانه ومن علينا بأعمار ومدنا فيها بعافية وأمدنا بأسماع وأبصار وأرسل إلينا النبي المختار حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صفوة بني نزار خاتم النبيين وسيد المرسلين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأنعم علينا فجعلنا من أمته الله يرزقنا حسن متابعته وحقيقة محبته حتى يتوفانا على ملته ويحشرنا جميعا في زمرته وهذه من أسنى النعم التي جاد بها الله وتكرم أن جعلنا من أهل الإسلام والإيمان ومن أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومد في أعمارنا فأدركنا هذا الشهر من هذا العام شهر رجب الحرام الأصب الذي تصب فيه رحمة الله سبحانه وتعالى والذي أمرنا فيه بكثرة الاستغفار فيما جاءنا عن النبي المختار الذي كان يشرف هذا الشهر يعني يمجده ويعظمه ويميزه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما جاء في رواية برجال كلهم ثقات يرويها أبو الحسن علي بن محمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول أن عروة بن مسعود أن عروة سأل عبد الله بن عمر أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في رجب قال نعم ويشرفه يشرف الشهر هذا يعظمه ويمجده يميزه عن غيره من الشهور ونعم الشهر الذي بلغناه الله جعلنا من أهليه ويفقنا لحقيقة الاستغفار فيه ثم إن كل هذه المنن والنعم من الله تبارك وتعالى متفرعة عن نعمة الإيمان به سبحانه وتعالى ونعمة الإيمان فتح الله بابها ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وبذلك نعرف مكان هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام والإيمان وهي التي يتكلم عنها أهل أصول علم أصول الدين علم أصول الدين يقال له علم أصول الدين يقال له علم التوحيد يقال له علم الكلام هذا العلم هو معرفة العقائد الدينية بالأدلة اليقينية هذا هو علم أصول الدين وعلم التوحيد وهو أول ما يلزم الإنسان وأول ما يجب عليه أن يقيم أساسا لهذا ابتدى صاحب الزبد مقدمته عليه رضوان الله تعالى بقوله مقدمة في علم أصول الدين وقال أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان أول واجب يلزم كل مكلف من الإنس والجن أول واجب مقصود لذاته معرفة الله أي معرفة وجود الله وعظمة الله واتصافه بكل كمال وتقديسه وتنزيهه عن كل نقص جل جلاله وتعالى في علاه معرفة ما يجب لله من الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه وبينها لنا نبيه المصطفى الصادق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذه المعرفة أما ما يؤدي إليها من الفكر والنظر والتأمل هذا وسيلة ولكن الواجب المقصود لذاته هو معرفة الله تبارك وتعالى وهذا أول واجب على كل أحد من جميع المكلفين من الإنس والجن أجمعين أن يقيموا هذا الأساس الإيمان التصديق بالله سبحانه وتعالى معرفة وجود الله معرفة باستيقان معرفة الإله باستيقان أي بيقين وجزم لا تردد فيه إما بمعرفة الدليل والبرهان من حيث العقل والفكر فكل شيء في الوجود يدلنا على الموجد المعبود سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد لكن شقاوة أقوام وحظهم المنحوس أوقعهم في أوقعهم في الشر والشرر والعياذ بالله والضرر. يقول أبعد تنزيل رب العالمين وما أقام من حجج كالشمس والقمر يبقى لدي مرية أو مرض شبهة أو مشكل لا ورب البيت والحجر لكن شقاوة أقوام وحبهم المنحوس أوقعهم في الشر والشرر. نعوذ بالله من الشر والضر. والحمد لله على نعمة الإسلام. إلا السماء تناديك والأرض تناديك أن تعظم باريك جل جلال وعينك عينك تناديك وأذنك تناديك من الذي خلقها؟ من الذي شق سمعها وبصرها؟ من الذي أجرى لها الخلايا؟ من الذي أقام لهذه الصور وهيأ لها المرآة صغيرة تلتقط أنواع الصور المتنوعة الكثيرة والكبيرة والقريبة والبعيدة حتى تنظر إلى الفضاء الكبير وتأخذ عدسة العين. هذا كم مقدار الفضاء وكم مقدار عينك وكيف يتصور هذا الفضاء كله في نون العين والعدسة الصغيرة كما هذه وتنقل الصورة واضحة بميزان قوي من ربك سبحانه وتعالى إلى عقلك وإلى ذهنك وإلا تخربطت عليك الأمور وما دريت وين الحقائق. لكن ميزان مضبوط يظهر لك ألوان الأشياء وقربها وبعدها وصغرها وكبرها ومع ذلك كله في النون الصغير هذا وينقل بالخلايا آلاف وملايين خلايا وسط عينك تنقل إلى العقل وإلى الذهن صورة واضحة متزنة حتى تعرف لون هذا ولون هذا وقرب هذا وبعد هذا وحركة هذا وسكون هذا إيش الآيات هذه إيش الدلائل العظيمة هذه على الخالق جل جلاله. لكن نغفل ولو كلفت أن تدبر أنت أمر عينك حتى ما هو سنتين حتى الوحدة منه هل هذه قد هيدبرها ربك بأنك تدبر الثانية نسلم لك ما فيها من خلايا وما فيها من شؤون وقم دبرها ايش بتعمل ما تقدر على شيء. كان يقول نبينا في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصر بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله وتعالى في علاه أعطاك هذه الأجهزة العظيمة وغيرها. قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ومر الإمام الفخر الرازي صاحب التفسير العالم الكبير ومعه أعداد كبيرة من الناس ويوسعون له الطريق من هيبة العلم من تعظيمه فإذا بعجوز قالت ما هذا كيف الطريق قالوا لها الفخر الرازي يمر في الطريق قالت ومن الفخر الرازي قالوا هذا العالم الذي يقيم على وجود الله تعالى ألف دليل قالت هل يحتاج وجود الله إلى دليل نصبر لما نبينها لنا الفخر الرازي هو الفخر الرازي يبغى دليل من هو منين جاء هو مخلوق كان عدم لكن الخالق كل شيء يدل عليه نحتاج نصبر لما يجي لنا عالم يبين لنا أدلة وجود الخالق قالت روحي تشعر قلبي يشعر عقلي يشعر كل يشعر بوجود ربي سبحانه وتعالى ينطق بعظمته كل شيء في الوجود. بلغوا كلامها للشيخ فلما وصلوا كلامه قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز قال هؤلاء لإيمانهم فطري قوي قوي أصلي تشهد الموجود في كل الوجود تشهد الحق سبحانه وتعالى بأدلة جميع العالم وما في العالم دليل على وجوده كما قال الأعرابي وهو أعرابي مؤمن بالفطرة قال الأثرة تدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا تدل على الصانع الخبير أفلا تدل على الصانع الخبير. ولما ينكر بعض الدهريين الذين ينكرون وجود الإله الخالق جل جلاله ويظنون ويتوهمون أن الكون خلق بنفسه فأرادوا أن يناقشوا بعض أهل العلم وأعدهم في مكان بينه وبين المكان نهر عميق ما يمشى فيه إلا بساعية ويمشون عليها حتى سفينة توصلوا إلى ذاك المكان، وتعمد التأخير مدة ثم حضر. فلما حضر قالوا ما لك تأخرت؟ قال تعلمون بيني وبينكم هذا الماء ما يمكن نمشي عليه إلا بسفينة أو ساعية. قالوا نعم. قال فكيف لو حدثتكم أني وقفت على الماء ما وجدت سفينة ولا وجدت ساعية، فبقيت منتظر فما أدري إلا الشجرة دي تحركت، شجرة ثانية تحركت، دي خرجت عود ودي خرجت عود، وتقاربت كلها وتجمعت، صلحوا لي زورق، صلحوا لي ساعية، وركبت وسطه وجيت لعندكم. ما يعقل هذا؟ قالوا يا شيخ أنت مجنون ولا عاقل تجيب ذلك؟ قال ما دخل في عقلكم سفينة صغيرة ولا زورق تصلح من نفسه وتقولوا لي سماء وأرض وجبال كلها جات من نفسها؟ من العاقل أنا ولا أنتم؟ من المجنون منا نحن ولا أنتم؟ وانتهت المناظرة هنا، وقف عند هذه الآية الواضحة. نسأل الله يزيدنا إيمان ويزيدنا يقين في كل حين، هذا الأساس الذي تبنى عليه النجاة. ولا يدخل إلى الجنة إلا مؤمن، قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يحلف بربه على هذه الحقيقة، والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا. ما يدخل الجنة إلا مؤمن. الله يرزقنا الإيمان ويزيدنا إيمان في كل نفس وفي كل ساعة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يقول الإيمان له حقيقة، ما هو من جاء قال أنا مؤمن؟ هل عملك متطابق مع الإيمان؟ تصرفك في الحياة بمقتضى الإيمان متفق أو مخالف؟ ولن تؤمنوا حتى تحابوا، كما قال في الحديث الآخر، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول صلى الله عليه وسلم تعلم من نبيك هذه الحقائق وقوم إيمانك على حقيقة وعلى صدق مع الله تعالى. ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وكان في سنة نبينا يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الذين ينشرون ما يوجب التباعد أو التباغض أعداء للإيمان، هو أعداء الإيمان في أنفسهم وأعداء خلق الله سبحانه وتعالى. ينزعون الإيمان منهم سلم الشيطان، وغايته من المسلمين، لأنه ما عاد يطمع الشيطان أن مسلم مصلي يعبد غير الله ولا يشرك بالله إله آخر مع الله أبدا. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما عاد. فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينه، ما معه إلا الفتنة والإبعاد بين الناس وإثارة البغضاء، وكل من ساعده في ذلك فهو واحد من جنوده. فلا تقع من جند إبليس، يخليك وكيل له في مكان وإلا في بيت وإلا في مسجد وإلا وكيل له في حارة من الحارات ولا في بلاد، وكيل إثارة التحريش للشيطان. أنت يعطيك وكالة تستلمها منه بتوديك إلى داهية، انتبه ما تأخذ الوكالة. توكل عن محمد الذي بعث بالهدى ودين الحق، الذي قال حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال بلغوا عني ولو آية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال لسادتنا الأنصار رعيلنا الأول، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي. تتوكل عن محمد تجمع القلوب وتقرب وتنشر المحبة بين الناس، ولا تصدق عدو الله ولو بصورة الدين يوكلك مثير للبغضة وللشحنة، يوكلك عنه محرش بين عباد الله سبحانه وتعالى. دفع الله عنا شره وضره. قال صلى الله عليه وسلم على القبرين الذين مر عليهما وقد قبرا قريبا، فوقف وقال متى قبر؟ قالوا من وقت كذا يا رسول الله. قال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني في أمر ما تظنونه في نظركم كبير، بلى إنه كبير، هي عند الله كبير. ما هو؟ قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ما يبالي، إذا بال قام بسرعة يستنجي ويخرج والقطرات تخرج عليه بعد ذلك ولا يبالي، فبسبب ذلك عذب في القبر. بل جاء في الحديث عامة عذاب القبر من عدم الاستبرة من البول. وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، حرش بين العباد، يمشي بالنميمة يفتن يقول فلان قال عليك كذا، فلان قال عليك كذا، فلان قال عليك كذا، ويجاك تنقل ذا الخبر. تتقرب إلى من؟ إيش تكسب من ورائه؟ إيش تحصل من حصيلة تسقط من عين ربك وتؤذي عباده وتكسب الإثم وتبعد من 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 طريق القرب منه سبحانه وتعالى، تتعرض لعذاب القبر؟ ليه؟ بمجرد ما تقول فلان قال عليك كذا، وانت قد ربي جعل لك سبحانه وتعالى قوة تضبط بها لسانك، ما صلط عليك لسانك تقول من دون اختيارك، أعطاك اختيار وخلى لها بابين تنين على عينك، باب واحد وعلى وهذا الجفن، ولكن على لسانك ثنين أبواب أسنان تصدها وفي شفتين من بعدها، ما تخرج الكلمة لما تفتح بابين ثنين. فانتبه لنفسك كيف تفتحن، على أي أساس. لا تنطق إلا بالخير بما يزيدك إيمان، لا بما يبعد الإيمان من قلبك، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح، كما ذكر الشيخ في ذي الأبيات بعد أن ذكر أن أول واجب معرفة الله باليقين، إما بمعرفة الدليل أو بالجزم والقطع اليقيني، فهذا أيضا فيه نجاة من النار ومن العذاب، ويكون صاحبه مؤمن عند الله إذا جزم بجميع ما يجب اعتقاده من دون تردد. ويسمونه مقلد، يعني ما عرف نظم الأدلة ترتيبها ولكنه جازم بالأمر، هذا مقلد. وهذا المقلد إن كان يستطيع الاستيقان بالدليل فهو أولى له وأفضل به وأوجبه بعضهم عليه. وإلا فالمقصود أيضا فيما يعتبر به الإيمان قوة الجزم والإذعان. وبعد ذلك النطق بالشهادتين معتبر لكن لإجراء الأحكام في الدنيا، والنطق بالشهادتين اعتبر أي شرط وعد شرطا لصحة الإيمان، من أجل أن نعد نحن مؤمن ونجري عليه أحكام المسلمين. وأما بينه وبين الله فإذا جزم بالشهادتين وباعتقاد الحق ولم ينطق لا عن إباء ولا عن عناد لكن لسبب آخر، فهو بينه وبين الله مؤمن. لكن نحن ما نعامله معاملة المسلمين إلى أن ينطق، ما دام يقدر على النطق، بخلاف العاجز مثل الأخرس وجاب بالإشارة يقول إنه يوم من الله إلى الله، خلاص يكفي هذا، يكفي. وقد جاء بالأمة وقد قيل أنها أخرسة وأن أشارت إلى السماء، لما سألها النبي عن الإيمان أشارت إلى السماء، فعد ذلك عد ذلك منها إيمانا. وكذي هذا للعاجز عن النطق، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. ولكن كل هذا ينفع في الآخرة إن كان القلب مصدق، وإما من جاء يشهد الشهادتين وقلبه في شك وريب فهو عند الله غير مؤمن، وإن نحن أجرينا عليه أحكام الإسلام. إن صدق القلب فالأمر راجع إلى تصديق القلب، رزقنا الله كمال الإيمان وزادنا إيمان ويقين. ثم قال وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، يعني الإيمان يزيد وينقص بسبب العمل، فالحسنات والصالحات تزيد الإيمان، السيئات والمخالفات والمعاصي تنقص الإيمان تضعف الإيمان. وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، إن القلب ليصدى كما يصدع الحديد. قال فهل فما جلاءه يا رسول الله؟ قال ذكر الله وتلاوة كتاب الله والفكر في الموت، هذا جلاء القلب، يجلي القلب عن الران. والإقالة سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بل قالوا أن مقصود جميع الأعمال الصالحة التي شرعت زيادة الإيمان، مقصود منها زيادة الإيمان. فمن لم يزد إيمانه بالصلاة بالصوم بالصدقة فعمله غير مستقيم، ما هو مستقيم، ففي هناك سبب من خراب في قلبه أو فساد في عمله. أما إذا صح العمل والقلب صالح لابد كل طاعة تزيد نور، تزيد إيمان، تزيد يقين، وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال، فكن من الإيمان في مزيد، وفي صفاء القلب ذا تجديد بكثرة الصلاة، بكثرة الصلاة. كيف كثرة الصلاة؟ أما الفرائض قد الواجب على الكل، ولكن الفريضة احسنها، اتقنها، صلها في جماعة، صلها بسواك، ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك. وذا الحساب كله ما يدخل في بالك ولا في عقلك، وانت لو حد جاب لك مقابل 70 ريال يمني ريال واحد ما رضيت، حتى والعملة ناقصة حقك ما ترضى، لابد 70 70 ليه ينقص إلى واحد؟ حقي 70 وما ترضى ينقص إلى واحد، فكيف تصلي بلا سواك؟ والسبعين دي أقل من 70 ريال ظنيتها؟ ولا 70 ألف ولا 70 مليون تساوي حسنة من هذه الحسنات. لو ملكت ملايين العالم لفنيت وفنيت، والحسنة ما تفنى والحسنة تبقى. فلا تتساهل بالربح، صل الصلاة بحضور قلب، صلها في الجماعة. من حافظ على الجماعة في الصلوات الخمس فقد ملأ البر والبحر عبادة. علم الجماعة أهلك وأولادك، لا أحد منهم يصلي فرض منفرد. فما نقل عن سيدنا رسول الله ولا عن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة أن واحد منهم طول عمره صلى فرضا واحدا منفردا أبدا، لا في صحة ولا في مرض ولا في إقامة ولا في سفر، ما يصلون إلا جماعة. بل قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. أحسن الصلاة الفرض، ثم أكثر من الصلاة. أيش تكثر من الصلاة؟ الرواتب، ركعتان قبل الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الصادق قال هكذا، الصادق قال هكذا، فما شيء يكون عندك أغلى في الدنيا من ركعتي الفجر. قالوا: ما رأينا رسول أشد تعاهدا لسنة من السنن كتعاهده لسنة الفجر، ركعتين قبل الفجر صلى الله عليه وسلم، وكان يخففهما ويقرأ فيهما الكافرون والإخلاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويذكر في الحديث: من قرأ فيهما بألم وألم عصم من كل ألم، ألم نشرح لك صدرك وألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في سنة الصبح. ويورد أيضا قراءته لآيات أخرى يقراها أحيانا في سنة الفجر، مثل قوله في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الركعة الأولى اقرأ، وكذلك يقرأ أيضا في الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وجاءت رواية أخرى عنه أنه قد قرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر الآية الثانية اللي في سورة آل عمران: قلوا آمنا بالله، قل آمنا بالله ومنزل علينا ومنزل إبراهيم. وقرأ في الثانية: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فكل ذا ورد عن نبيك وانت واظب عليها، وقرأ الكافرون والإخلاص أو ما تيسر من هذه الآيات والسور. ثم سنة الظهر المؤكدة ركعتين قبلها وركعتين بعدها، ومن حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله شعره وبشره على النار. ثم العصر، رحم الله امرأً صلى قبل العصر 4 فمن واظب عليها طول عمره أدركته دعوة النبي، رحم الله امرأً، وإذا أدركتك الرحمة فهنيئا لك، ما تبقى إلا حسن خاتمة والقبر روضة من رياض الجنة إن شاء الله. إذا رحمك الله تعالى، رحم الله امرأً صلى قبل العصر 4 قالوا كان صلى الله عليه وسلم يصليها ويفصل بين الركعتين والركعتين، إذا سلم من الركعتين الأولى قال: السلام على الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يفصل بالسلام على الأنبياء. ليش؟ هذا كله مطلوب زيادة الإيمان وارتباط بالأنبياء وبالمرسلين، وهذا المقصود كثرة الصلاة والطاعات بأصنافها. إذا جاء شهر رجب سمعتم يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي، قول رب اغفر لي وارحمني وتب علي، عسى يشرق نور في قلبك، عسى تتعرض لمغفرة ربك، ولا تقعك الذين يعاتبهم الله في النار من 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 الكفار والبعيدين. يقول لهم إنه كان اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا. ما تقع مثل الكفار يسخرون به الاستغفار، يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا المقصود من الاستغفار في شهر رجب خاصة وفي العمر كله عامة. يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا من الاستغفار في شهر رجب، فإن لله في كل ساعة منه عتقا من النار، فإن لله في كل ساعة منه عتقا من النار. هكذا رواه الإمام الديلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وفي الجنة قصر لا يدخله إلا من صام في رجب. صلح لك ما استطعت من الخير في شهر الحرام هذا الفرد من بين الأشهر الحرم، وتهيأ وتهيأ لمثل زيارة النبي هود. شفت النبي يذكر الأنبياء في كل يوم في الصباح في المساء. الصبح يقول في بعد سنة الصبح ذكرناها لك، سمعه ابن عباس يقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر الأعداء ومرافقة ال... هو سيدهم كلهم، هو سيدهم، يظل يذكرهم صلى الله عليه وسلم في الصبح في العصر. السلام على الأنبياء المرسلين، أزعل الملائكة المقربين، علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا قلب النبي يذكر الأنبياء يذكر الصالحين، وانت قلبك ينفر ينفر من ذكر أحد من الصالحين ولا من ذكر الأنبياء أو من ذكر آثارهم. ذكر الأثر حق قبر سيدنا موسى، قال في الحديث الصحيح جيت على موسى عند قبره، فإذا هو قائم يصلي في قبره ليلة الإسراء والمعراج عند الكثيب الأحمر، لو كنت هناك لأريتكم قبره. ما ينفر من القبور، قال أنا بدلكم على القبر، اللهم صل عليه وعلى آله. هكذا رابطته بالأنبياء وبآثار الأنبياء. وليش يمر على قبر موسى وهو ساري قدو إلى فوق السماوات العلاء لو ما هناك كرامة وشرف في قبور الأنبياء والمجيء إلى عندها؟ ليه محمد يجي إلى عند القبر وطلع للسماوات؟ خلي القبر قبل ما يطلع السماوات يمر على القبر صلى الله عليه وسلم عليه ومعه جبريل، عسى ما يحتاج حد يعلمهم، عاد يقول لهم ايش البدعة وايش السنة، يا جبريل يا محمد صلوات الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا جبريل وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. هذه الرابطة تزيدك إيمان وغنم لياليك وأيامك، وكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة. الله ينظر إلينا وإلى قلوبنا يطهرها ينورها. يا رب بارك لنا في رجب، بارك لنا في رجب وفي شعبان، بارك لنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان. إذا بارك لك في رجب كل ليلة بيزيد الإيمان في قلبك، وبتذوب حلاوة الطاعة والعبادة، وبتعرف تغنم العمر والوقت، وبتستغفر بقلب حاضر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وإذا القلب يحن لرمضان من أول ليلة في رجب نبيك يقول بلغنا رمضان، وفي الاستعداد والزهو لرمضان من أول رجب. كان البلاد تشهد زهو بالأشهر هذه، حتى أطفالهم يشتري إليهم من الكبار ويراد الضاله. الله يرد ما فات علينا ويحيي ما مات فينا من كل خير، ويصلح بلاد المسلمين أجمعين، ويجعلنا في الهدى المهتدين، والحمد لله رب العالمين.